أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن الخروج الأول للإمام الهادي عليه السلام سنة 280 هجرية، ثم العودة إلى الرس في المدينة المنورة إلى الحجاز، بعد أن رأى مخالفة من أحد الأمراء الذي شرب الخمر، والإمام الهادي عليه السلام أمر بأن يقام عليها الحد الشرعي، لكن حصل معارضة من البعض باعتبار أن هذا أمير، كيف يقام عليها الحد؟ فالإمام الهادي عليه السلام عاد إلى الحجاز من جديد وقال: إن هي إلا سيرة محمد أو النار. هذا يبين أن الإمام الهادي عليه السلام لم يكن من عشاق السلطة، ولم يكن ممن يبحث عن السلطة والجاه، كان يبحث عن الحق، وهذا ما نؤكد عليه بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام. هكذا هم لا يبيعون الدين بالدنيا، لا يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني يتغاضى باعتبار أنه قد صار في موقع سلطة وجاه ويسكت عن هذا الجرم. هذا يبين ويؤكد الإمام سيرة الإمام الهادي عليه السلام، والهدف الإمام الهادي من المجيء إلى اليمن أنه من أجل إقامة الحق. وسمعنا في البداية كيف أن الإمام الهادي عليه السلام أقسم أنه لو رأى له، معنى كلامه يعني، مخرج شرعي لما جاء إلى اليمن، لكنه مزموم بزمام، يعني ملزم أمام الله سبحانه وتعالى بالخروج وبالاستجابة لله أو الكفر بما أنزل على محمد. هكذا هم أعلام أهل البيت عليهم السلام، يبحثون عن الحق والعدل، لا يبحثون عن سواه. على كل، بعد أن عاد الإمام الهادي عليه السلام إلى المدينة، ساءت حالة اليمنيين وعمهم بعد رحيله البلاء، وشملتهم الفتن وانقطع الغيث ويبس الزرع، وساءت حالتهم لأنه لم يقدروا النعمة، نعمة قائد عظيم من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله مثل الإمام الهادي. ولما اشتد بهم ذلك، عرفوا أنه لن يجمع شملهم ولن يميت الباطل ويعيد الحق إلا الإمام الهادي عليه السلام. هذا كانت نقطة إيجابية في اليمنيين، ارتباطهم بأهل البيت عليهم السلام، ارتباط تولي ومحبة، كان هذا عامل إيجابي مهم للعودة إلى سفينة النجاة، إلى صمام الأمان. هنا ذهب وفد منهم ومعهم الكتب من مختلف القبائل، يخبرونه فيها بتوبتهم، يسألونه الخروج إلى بلدهم، ويعطون له المواثيق والبيعة، وأنهم قد ندموا على ما كان من تفريطهم في أمره حين تركوا يخرج من عندهم. مرة أخرى توجع عليه السلام إلى اليمن ويستجيب لله سبحانه وتعالى وللمستضعفين من عباده، ويودعه أكابر أهل بيته عليهم السلام، فيهم عالم وآل محمد بن القاسم عليه السلام. وكان مما قاله: يا أبا الحسين، لو حملتني ركبتايا لجهدت معك يا بني، أشركنا الله في كل ما أنت فيه، وفي كل مشهد تشهده، وفي كل موقف تقفه. هنا شد الرحال من جديد وعاد إلى اليمن، ووصل سلام الله عليه وهو ورفاقه إلى مدينة صعدة في اليوم السادس من صفر، شهر صفر سنة 284 هجرية، وضرب خيامه على مقربة منها، فخرج إليه أهل صعدة من قبيلتي سعد والربيعة من خولان، الذين كانت بينهم فتنة عظيمة أتت على الكثير من رجالهم وأموالهم. وابتدأ الإمام الهادي عليه السلام فخطبهم خطبة بليغة، ذكرهم فيها بالله ووعظهم، حتى قال أحد الحاضرين: فرأيت الناس وبهم رجة وهم يبكون مما سمعوا من كلامه ومواعظه. ثم أمر بمصحف فاستحلف بعضهم لبعض بترك الفتنة والعداوة، كما استحلفهم لنفسه على أن يطيعوه ويناصروه ويقوموا بأمر الله معه، فبايعوه في موضعه ذاك، واختلط الفريقان وارتفعت أصواتهم بالتكبير، ودخلوا بأجمعهم صعدة أخوة متحابين كأن لم يكن بينهم شيء. هذا من بركات أهل البيت عليهم السلام، هم رحمة للناس، أهل البيت هم رحمة، وفي نفس الوقت أيضا لهم جاذبية في قلوب الناس ولهم تأثير، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. أهل البيت عليهم السلام هم مثلهم مثل الأعلام الأخرى، هم أعلام كما الكعبة وكما القرآن، يعني الناس تهوي إليهم. نجد مثلا الكعبة الله تحدث عن أن قلوب الناس تهوي إليها، القرآن كذلك له تأثير، وأيضا أعلام أهل البيت، أعلام أهل البيت يحصل هناك انشداد. لاحظوا سيدي حسن رضو الله عليه، سيدي عبد الملك كذلك، كيف قلوب الناس في العالم، قلوب كل حر، حتى أولئك الذين يحملون له يعني الحقد على هذه المسيرة القرآنية، لكنهم في قرارة أنفسهم يعجبون بهذه المواقف العظيمة التي يقفها، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلهم جاذبية ولهم تأثير. لاحظ من خلال موعظة، خطبة بليغة، عاد من كانوا متناحرين ومتعادين أخوة متحابين كأن لم يكن بينهم شيء. وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى، رحمة بعباده، يعني عندما يجعل لأهل البيت هذه الجاذبية وهذا التأثير، هذا محبة لعباده، محبة للناس، من أجل الناس. في الواقع الإمام الهادي عليه السلام جعل من صعدة عاصمة لدولته، وخلال فترة وجيزة تمكن الإمام الهادي عليه السلام أن يكتسح اليمن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ووزع رجاله في طول البلاد وعرضها ينشرون الدعوة ويقيمون حكم الله، وكان توجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: اللهم ألهمنا الصبر. وهذا ميزة يا أخوة، ميزة في علام الهدى ارتباطهم القوي بالله سبحانه وتعالى، واستمداد القوة من الله: اللهم ألهمنا الصبر وأعظم لنا الأجر وتقبل منا عملنا واجعله خالصا لك لا يشوبه عمل لغيرك يا أرحم الراحمين. ثم يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا كان الإمام الهادي سلام الله عليه. ثم قدم الأهداف المقدسة في بنود البيعة للناس التي تضمنتها بنود البيعة، عندما وقف عليه السلام يدعو إلى بيعتي عاهدهم على الآتي. لاحظوا العهد: أيها الناس إني أشترط لكم أربعا على نفسي. أي عظمة هذا، يشترط للناس، يعني لا يترك الناس هم من يشترطون عليه، وإنما يشترط للناس أربعا أربعا، واشترط لنفسه اثنتين. لاحظوا، اشترط للناس أربع، ويشترط لنفسه من الناس خصلتين فقط. ما هي هذه الأربع التي اشترطها للناس على نفسه؟ الحكم واحد، الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، الحكم بكتاب الله. وهنا دائما عندما نتحدث عن السنة في أقوال علام الهدى، فالمقصود طريقة النبي، ليس المقصود الأحاديث المجموعة التي فيها الصحيح وفيها الخطأ وفيها، مقصود الحكم بكتاب الله وسنة النبي، يعني طريقته، منهجه، يعني كيف تحرك النبي بكتاب الله، كيف جسد كتاب الله في واقع الأمة. نسير على هذا الأساس، يعني ليس المعنى أنه لابد أن يأتي بآية ويرفدها بحديث وإلا الآية لا تكفي، لا، المقصود بكتاب الله وما يهدي إليه كتاب الله، حركة النبي. السنة هنا معناها حركة النبي، طريقته، منهجه، أسلوبه. طيب، من يعرف أسلوب النبي ومنهج النبي؟ هم أعلام الهدى، هم ورثة النبي الحقيقيين، ورثة النبي من أهل البيت الحقيقيين، لأنه هناك حتى من أهل البيت ليسوا ورثة، ليسوا من الورثة الحقيقيين، لا يمثلون الامتداد في المنهج، في الطريقة، في القيم، في الأخلاق، لا، كما الله سبحانه وتعالى تحدث عنهم وقسمهم إلى 3 أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هم هؤلاء، الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، هذا 1. 2، والأثر لكم على نفسي. شوف، يؤثرهم على نفسي فيما جعله الله بيني وبينكم وأثركم، ولا أتفضل عليكم. 3، وأقدمكم عند العطاء قبلي. 4، وأتقدم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم بنفسي. الله ما أعظم هذه الشروط، أقدمكم عند العطاء قبلي. يؤثرهم في المال في العطاء، لكن عند لقاء العدو يتقدمهم. هذا شيء يعني يختص به أهل البيت، يختص به أعلام الهدى من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله. ثم قال: وأشترط لنفسي عليكم 2، 1 النصيحة لله سبحانه وتعالى ولي بالسر والعلن، 2 الطاعة لأمري في كل حالاتكم، ما أطعت الله فيكم فإن خالفت طاعة الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم، وإن ملت وعدلت عن كتاب الله فلا حجة لي عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بنود مهمة، هذا إن شاء الله سنعرج عليها في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونجعلنا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله، وأن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ولمجاهديه الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.